بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 139 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 10 ذي القعدة 1413 هجري، الموافق اليوم 1 من الشهر 5 1993 ميلادي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نفتتح الليلة مباشرة بتلقي الأسئلة التي قد تكون متوفرة عند بعض إخواننا، ونجيب عليها إن شاء الله بما يسر الله لنا، ثم نختصر الجلسة بقدر الإمكان لظروف عارضة، وهي وإن كانت عارضة فليس فيها شيء ما يزعج، إنما نحن معكم إلى الساعة 10:30 وبالكثير إلى 11، فتوكلوا على الله وهاتوا ما عندكم. تفضل.
شيخنا، السؤال هو: هل سبق للشيخ أن ضعف أحاديث في البخاري وأفردها في كتاب ما؟ وإن حصل ذلك فهل سبقك إلى ذلك العلماء؟ نرجو مع التبيين، جزاكم الله خيرا.
حدد اسم الإشارة إلى ذلك، إلى ماذا؟ لأن سؤالك يتضمن شيئين: هل سبق لك أن ضعفت شيئا من أحاديث البخاري، وهل جمعت في ذلك كتابا؟ فلما ذكرت هل سبقك إلى ذلك، ماذا تعني؟ إلى تضعيف ولا إلى تأليف؟
إلى الثنتين.
ثنتين. واحد بيصح له مكسب، بيقول وحدي. أما أنه سبق لي أن ضعفت بعض أحاديث البخاري، فهذه حقيقة يجب الاعتراف بها ولا يجوز إنكارها، ذلك لأسباب كثيرة جدا. أولها أن المسلمين كافة، لا فرق بين عالم أو متعلم أو جاهل مسلم، كلهم يجمعون على أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فمن النتائج البدهية أيضا أن أي كتاب يخطر في بال المسلم أو يسمع باسمه قبل أن يقف على رسمه، لابد أن يرسخ في ذهنه أنه لابد أن يكون فيه شيء من الخطأ، لأن العقيدة السابقة أن العصمة من البشر لم يحظى بها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا يروى عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: أبى الله أن يتم إلا كتابه. فهذه حقيقة لا تقبل مناقشة، هذا أولا، هذا كأصل. أما كتفريع فنحن وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قد مكنني الله عز وجل من دراسة علم الحديث أصولا وفروعا وتعديلا وتجريحا، حتى تمكنت إلى حد كبير بفضل الله ورحمته أيضا أن أعرف الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع من دراستي لهذا العلم. على ذلك طبقت هذه الدراسة على بعض الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري، فوجدت نتيجة هذه الدراسة أن هناك بعض الأحاديث التي لا تبلغ مرتبة الحسن فضلا عن مرتبة الصحة في صحيح البخاري فضلا عن صحيح مسلم. هذا جوابي عما يتعلق بي أنا. أما عما يتعلق بغيري مما جاء في سؤالك، وهو هل سبقك أحد، فأقول والحمد لله سبقت من ناس كثيرين هم أقعد مني وعارف مني بهذا العلم الشريف وقدامى جدا قبلي بنحو 1000 سنة كالإمام الدارقطني وغيره، فقد انتقدوا الصحيحين في عشرات الأحاديث. أما أنا فلم يبلغ بي الأمر أن أنتقد 10 أحاديث، ذلك لأنني وجدت في عصر لا يمكنني من أن أتفرغ لنقد أحاديث البخاري ثم أحاديث مسلم، ذلك لأننا نحن بحاجة أكبر إلى تتبع الأحاديث التي وجدت في السنن الأربعة فضلا عن المسانيد والمعاجم ونحو ذلك، لنبين صحتها من ضعفها. بينما الإمام البخاري وإمام مسلم قد قاموا بواجب تنقيه هذه الأحاديث التي أودعوها في الصحيحين من مئات الألوف من أحاديث، فهذا جهد عظيم جدا جدا. ولذلك فليس من العلم ولا من الحكمة في شيء أن أتوجه أنا إلى نقد الصحيحين وأدع الأحاديث الموجودة في السنن الأربعة وغيرها مش معروف صحيحة من ضعيفها. لكن في أثناء البحث العلمي تمر معي بعض الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما، فينكشف لي أن هناك بعض الأحاديث الضعيفة. لكن من كان في ريب مما أحكم أنا على بعض الأحاديث فليعود إلى فتح الباري، فسيجد هناك أشياء كثيرة وكثيرة جدا ينتقدها الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني الذي يسمى بحق أمير المؤمنين في الحديث، والذي أعتقد أنا وأظن أن كل من كان مشاركا في هذا العلم يوافقني على أنه لم تلد النساء بعده مثله. هذا الإمام أحمد بن حجر العسقلاني يبين في أثناء شرحه أخطاء كثيرة في أحاديث البخاري، يرجح أحيانا ما كان ليس في صحيح مسلم فقط بل وما جاء في بعض السنن وفي بعض المسانيد. ثم نقدي لبعض الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري تارة تكون للحديث كله، أي يقال هذا حديث ضعيف، وتارة يكون نقدا لجزء من حديث، أصل حديث صحيح لكن جزء منه غير صحيح. من النوع الأول مثلا حديث ابن عباس قال تزوج أو نكح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو محرم. هذا حديث ليس من الأحاديث التي تفرد بها البخاري دون صاحبه مسلم، بل اشترك واتفق على رواية الحديث في صحيحيهما. والسبب في ذلك أن السند إلى راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن عباس لا غبار عليه، فهو إسناد صحيح لا مجال لنقد أحد رواته، بينما هناك أحاديث أخرى هناك مجال لنقدها من فرد من أفراد رواته. مثلا من رجال البخاري رجل اسمه فليح بن سليمان، هذا يصفه الحافظ بن حجر في كتابه التقريب بأنه صدوق سيء الحفظ، فهذا إذ روى حديثا في صحيح البخاري وتفرد به ولم يكن له متابع أو لم يكن لحديثه شاهد، يبقى حديثه في مرتبة الضعيف الذي يقبل التقوية بمتابع أو بشاهد. فحديث ميمونة وأن الرسول عليه السلام تزوجها وهو محرم لا مجال لنقد إسناده من حيث فرد من أفراد رواده كفليح بن سليمان مثلا، لا، كلهم ثقات أثبات. لذلك لم يجد الناقدون لهذا الحديث من العلماء الذين سبقونا بقرون، لم يجدوا مجالا لنقد هذا الحديث إلا في راويه الأول وهو ابن عباس وهو صحابي جليل، فقالوا بأن الوهم جاء من ابن عباس، ذلك لأنه كان صغير السن من جهة، ومن جهة أخرى أنه خالف في روايته لصاحب القصة أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي هي ميمونة، فقد صح عنها أنه عليه السلام تزوجها وهما حلال. إذن هذا حديث وهم فيه راوي الأول هو ابن عباس، فكان الحديث ضعيفا، وهو كما ترون كلمات محدودات، تزوج ميمونة وهو محرم، أربع كلمات، تزوج ميمونة وهو محرم. مثل هذا الحديث وقد يكون أطول منه له أمثلة أخرى في صحيح البخاري. النوع الثاني يكون الحديث أصله صحيحا لكن أحد رواته أخطأ من حيث أنه أدرج في متنه جملة ليست من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك الحديث المعروف في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من غرا محجلين من آثار الوضوء. إلى هنا الحديث صحيح وله شواهد كثيرة. زاد أحد الرواة في صحيح البخاري فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال الحافظ بن حجر العسقلاني وقال ابن قيم الجوزية وقال شيخ ابن تيمية وقال الحافظ المنذري وعلماء آخرين هذه الزيادة مدرجة ليست من كلام الرسول عليه السلام وإنما هو من كلام أبي هريرة. إذن الجواب تم حتى الآن عن الشطر الأول، أي انتقدت بعض الأحاديث وسبقت من أئمة كثيرين، أما أنني ألفت أو ألف غيري فأنا ما ألفت، أما غيري فقد ألفوا، لكن لا نعرف اليوم كتابا بهذا الصدد. هذا جواب ما سألته. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ، الآن نحن موقفنا يعني كطلبة علم، ما هو موقفنا من جراء هذا العلم العظيم وهو علم الحديث؟ لأن هناك كثير من الناس طبعا تكلموا في هذا العلم وبعضهم رد على بعض، فما هو موقفنا؟ هل نقلد أحد هؤلاء العلماء أم نرجح ما ترتيه أنفسنا وترتاح إليه كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك ولا أفتاك الناس؟
انتهى السؤال. ما موقفك فيما إذا اختلف صحابيان في مسألة ما؟ ما موقفك فيما إذا اختلفت المذاهب الأربعة في مسألة ما؟ فإن كنت اتخذت موقفا فأبده حتى نزينه بالقسطاس المستقيم. أما إذا كنت بعد لم تتخذ موقفا كجواب عن هذا السؤال بل عن هذه الأسئلة، فسؤالك المتعلق بالحديث تصحيحا وتضعيفا سابق لأواني بالنسبة إليك. فهل اتخذت موقفا؟
نحن على كتاب الله عز وجل، حيث يقول الله عز وجل: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن نسأل أهل الذكر ونبحث في الكتب فنجد فيها يعني ما ترتئيه أنفسنا بأنه هو الصواب فنعمل به. فيأتي بعضهم فيقولون أنكم
لا تحد كثيرا عن الجواب. أنا صابر لكني كما يقال مبين مكتوب عنوانه. أنت ما بدأت بالجواب إطلاقا، ولما أطلت فأحببت أن ألفت نظرك بأنك من أول كلامك حدت عن الجواب. إذا وجدت صحابيين اختلفا في مسألة ما، ماذا تفعل؟ إما أن تكون من أهل العلم فتستطيع أن تميز الصواب من الخطأ بالدليل كما أشرت آنفا من الكتاب والسنة، أو أن لا تكون من أهل العلم. ماذا تفعل والحالة هذه فيما إذا اختلف صحابيان أو اختلف الأئمة الأربعة الذين هم نحن لهم تبع في منهجهم في طريقهم في علمهم إلى آخره؟ ما أجبت عن هذا، وأنا أعتقد أنك ما اتخذت منهجا في هذا. سأجيبك الآن. مسألة علم الحديث بلا شك مسألة أدق من السؤال الذي وجهته إليك، لأنك حينما تقف أمام قولين لصحابيين فذلك الخلاف في مسألة فقهية عملية يمكن أن يترجع لديك بسهولة أحد القولين على الآخر، لكن ليس الأمر كذلك فيما إذا قال أحد المحدثين هذا حديث صحيح، ولا أقول آخر قال ضعيف، لا، هذا يأتي في المرتبة الثالثة. واحد قال هذا صحيح، الثاني قال هذا حسن، الثاني قال هذا حسن، الثالث قال هذا ضعيف. هذه مسألة ليس من السهولة أن يتمكن طالب العلم أن يعرف الصواب يا ترى مع الذي صح أو الذي حسن أو الذي ضعف. لكن أسهل منها بكثير ما ضربته مثلا، صحابيين قالوا مثلا مس المرأة ينقض وضوء، آخر قال لا ينقض وضوء، واحد قال خروج الدم ينقض وضوء، آخر قال لا ينقض وضوء. ممكن هذا ترجيحه بطريقة أيسر من ترجيح الصحيح على الحسن على الضعيف، لكن إذا وقفت أمام مسألة مما اختلف فيه الصحابة وهي من الفقه الدقيق الذي ليس فيها دليل واضح من الكتاب والسنة حتى تتمكن من الترجيح. ماذا تفعل هنا؟ أظن أنت وأكثر الفقهاء من المتأخرين ما اتخذوا موقفا واضحا في ذلك، فأنا أقول لك الآن، إذا جاءك قولان عن صحابيين ولم تتمكن من ترجيح أحدهما على الآخر بالأدلة المتيسرة الواضحة البينة، يعني مثلا قال واحد رأيا بالشهاد، الآخر قال قولا معتمد على حديث، فهنا ما يتردد طالب العلم أن يرجح قول الذي استند على الحديث على قول الذي استند على الاجتهاد. لكن إذا كان القولان ليس لهما دليل واضح، هنا بلا شك طالب العلم سيحار، إلا من كان اتخذ له موقفا معينا يقتضيه العلم والفقه. فأنا أقول الآن، إذا كان عندك عالمان من الصحابة لابد أن تنظر إلى الحقائق التالية: من أقدمهما صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أكثر سفرا وحضرا صحبة للرسول عليه السلام؟ إلى آخره. وهناك مرجحات أخرى وفيها شيء من الدقة، أكتفي الآن بمثال واحد. المسألة تختلف بين أن تكون وقعت من الرسول عليه السلام وهو في بيته، وبين أن تكون مسألة وقعت وهو في مسجده، ومسألة أخرى ثالثة وقعت وهو في سفره أو أسفاره. لا شك هنا يختلف المسألة. إذا كان إحدى أمهات المؤمنين تتكلم عن مسألة لا تقع من الرسول إلا وهو في بيته، وتكلم صحابي من الرجال بقول خلاف قول أم المؤمنين، وليس عندنا مرجح كما قلنا من قبل، ألا ترى معي أنه حين ذاك النفس تطمئن لقول أم المؤمنين دون قول الصحابي الآخر؟ لأن المفروض أن المسألة الداخلية أهل البيت أعرف بها من الصحابة الذين هم يعيشون مع الرسول خارج الدار. هذا مثال تقريبي. والعكس بالعكس تماما، إذا مسألة لا علاقة بأسفاري عليه السلام، وقال عمر بن الخطاب أو ابن عمر أو أبو هريرة أو غيره كلمة غير كلمة أم المؤمنين وهي في عقر دارها، والمسألة ليست متعلقة بدارها، حينئذ سنقول لا، قول ذاك الصحابي يقدم على قول السيدة عائشة. مثلا هناك خبر عن السيدة عائشة، الحقيقة مثال مهم جدا، تقول: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، لقد رأيته يبول جالسا أو قاعدا. لكن وجدنا حديثا آخر وفي صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سباطة قوم فبال وهو قائم. هي تقول من حدثكم فقد كذب، لكن حذيفة صادق، لكن حذيفة هنا رأى من الرسول شيئا خارج الدار لم تره السيدة عائشة. إذا نأخذ بقول حذيفة ونصدق المخبرين معا، عائشة تتحدث عما رأت لكنها بالغت حينما قالت ومن حدثكم بأن الرسول بال قائما فقد كذب. على هذا النمط المسألة تأتي أحيانا بدقة متناهية، فأحصر الآن الموضوع في مسألة اختلف فيها صحابيان، وليس هناك مثل هذا التفاوت الذي ضربته مثلا بين حادثة بيتية لا يمكن أن تقع خارج البيت فأهل البيت يتحدثون بحديث خلاف صحابي يتحدث عن تلك المسألة وهو لم يعيش مع أهل البيت. قلنا أولا إننا نرجح حينما لا يوجد عندنا مرجح من كتاب وسنة قول أهل البيت، على اعتبار المثل المعلوم أهل البيت أدرى بما فيه أو أهل مكة أدرى بشعابها. الآن تتشابه علينا الأمور ولا نجد مرجحا من أي مرجحات وما أكثرها، لكن نجد رجلا عالما مسنا في العلم وبالنسبة للصحابة من السابقين الأولين، ونجد آخر من أهل الفتح مثلا الذين أسلموا مؤخرا، تضارب قولهما وليس عندنا ما نرجح، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نأخذ بقول السابق المتقدم. هذا المرجح لا يوجد لدينا سواه، والمرجحات كثيرة وكثيرة جدا، لكن هذا كمثال واضح قدمته آنفا. الآن ندخل في صلب الموضوع، نبدأ بالمحدثين القدامى ثم نهني بالمحدثين المحدثين اليوم. إذا البخاري صحح حديثا وضعفه مسلم، النفس تطمئن لتصحيح البخاري دون تضعيف مسلم. لا تنسوا أن البحث ما في عندنا مرجحات، ما في عندنا أن هذا صح وهذا ضعف، نقول نأخذ بتصحيح البخاري وندع تضعيف مسلم. وقد يكون المسألة بالعكس، حديث ضعفه البخاري صححه مسلم، وهذا يقع كثيرا. الذي ليس عنده مرجح آخر لا شك أنه يطمئن لقول البخاري سواء كان تصحيحا أو تضعيفا أو كان توثيقا أو كان تجريحا، فيقدم قوله على قول من دونه في العلم كمسلم مثلا على شهرته في علمه، فضلا عما إذا خالف البخاري بعض المتأخرين كالدارقطني مثلا أو ابن حبان أو غيرهما. هذا من المرجحات بلا شك. فالآن نأتي إلى مثال عرف في العصر الحاضر قيمته، وهو التخصص في العلم. التخصص في العلم، فنفوس الناس تجاوبا منهم مع فطرتهم يعلمون ويشعرون أن العالم المتخصص في علم ما يرجع إليه وتطمئن النفس لعلمه أكثر من غير متخصص. تعرفون اليوم مثلا علم الطب وأنواعه وأقسامه، في مثلا طب عام وفي طب خاص. رجل يشكو وجعا في فمه أو في عينه أو في أذنه، لا يذهب إلى الطبيب العام وإنما إلى المختص، وهذا مثال واضح جدا. رجل يريد أن يعرف حكما هل هو حرام أم حلال، ما بيسأل اللغوي ولا بيسأل الطبيب ولا عدد الأمثلة كلها، وإنما يسأل عالما بالشرع، وأنا أعني التعميم الآن، يسأل عالما بالشرع. لكن العلماء بالشرع ينقسمون إلى أقسام، علماء بما يسمى اليوم بالفقه المقارن، فبإلا قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، فيجعلك في حيرة. على كل حال سؤالك إياه أقرب من المنطق بنسبة لا حدود لها من أن تسأل من كان عالما أو متخصصا في اللغة العربية. لكن إذا كنت تعلم أن هناك رجلا آخر عالم بالشرع لكنه يفتي على الراجح من أقوال العلماء بناء على الدليل من الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف، لا شك أنك تطمئن لهذا أكثر من الأول. وهكذا وهكذا. الآن ندخل في ما نحن في صدده. الآن كما قلت اختلفت الأقوال وبعضهم يرد على بعض. الشيء الذي ينبغي أن يلاحظه طالب العلم هو هذا التسلسل المنطقي، وأنا لا أريد نفسي، وإن كان هذا طبعا يتعلق بي تماما، لكن هذا مثل للقاعدة العلمية التي ينبغي للعالم عفوا لطالب العلم أن ينطلق منها. عندنا مثلا الآن مشكلة تتعلق بالعقيدة. عندنا الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله، وعندنا هذا الرجل الذي ابتلي الشعب الأردني في هذا الزمان بجهله وبقلة أدبه مع علماء السلف فضلا عن الخلف، يقول مثلا عن الشيخ ابن باز بأنه لا علم عنده بالتوحيد. فأنا أتعجب من هؤلاء الشباب الذين التفوا حوله، متى عرف هذا الرجل بالعلم حتى يعتمد عليه؟ والشيخ بن باز مثلا ملأ علمه العالم الإسلامي. إذن هنا أحد شيئين، إما الجهل أو اتباع الهوى. فهؤلاء الذين يلتفون حول هذا الرجل، هذا الرجل ابن اليوم في العلم، ما أحد عرفه ولا أحد شهد له، لا من المهتدين من العلماء المهتدين ولا من العلماء الضالين، ما أحد شهد له بأنه رجل عالم. فلماذا يلتف حوله هؤلاء الشباب؟ أحد شيئين، إما لأنهم لا يعلمون هذا التدقيق الذي نحن نتسلسل فيه من الصحابة إلى اليوم، صحابيان اختلفا، رجل من السابقين الأولين وآخر ممن اتبعوهم بإحسان من أهل الفتح وغيرهم ممن تأخروا في الإسلام. هؤلاء أهل علم وهؤلاء أهل علم، لكن هؤلاء من السابقين الأولين. فهنا نفس القضية تمشي تماما، رجلان أحدهما بلغ من السن ما شاء الله وهو عالم وينشر العلم ويعترف بعلمي وفضلي، وآخر قبيء لا قيمة له، لا يعرف له منزلة علمية عند أهل العلم إطلاقا في بلده فضلا عن بلاد أخرى. فإذا من هنا يأخذ الإنسان منهجا ممن يتلقى العلم، أمن هذا الحدث أو الحدث أو من ذاك الرجل العالم الفاضل الذي ملأ بعلمه الدنيا. نأتي الآن إلى صلب سؤالك. والله اختلفت الأقوال الآن، فبعضهم يرد على بعض. أنا أقول إن إخواننا طلبة العلم مع الأسف الشديد ينطبق عليهم ما ينطبق، ويرحمك الله، ما ينطبق على هؤلاء المغشوشين بمثل السقاف. تركوا العلماء قديما وحديثا والتفوا حوله، وهو ابن اليوم لا أقول في العلم، في طلب العلم، وربما لا يصدق عليه ذلك. فالآن أين هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم في سؤالك أنهم يردون بعضهم على بعض، فهذا يصحح هذا يضعف؟ هذا لا وجود له إلا نادرا جدا، إلا نادرا جدا. وهنا إذا وصلنا إلى رجلين متماثلين في سابقية في العلم في التصحيح والتضعيف متماثلين، هنا مرجحات أخرى، منها مثلا لابد أن طالب العلم الذي وقع في حيص بايصة بين هذا يصحح وهذا يضعف أو العكس، وهما من حيث المزية الأسبقية متساويان وفي الصلاح متساويان. لكن أنا أتيك بمثال بسيط جدا، أحدهما موظف والآخر غير موظف، ألا تشعرون معي أن الموظف مقيد وغير موظف مطلق؟ فإذا هذا يكون مرجحا لهذين الذين استويا في ماذا؟ في العلم وفي الصلاة. فما بالك إذا تبين لطالب العلم أن أحدهما يتميز على الآخر، لا أقول في العلم، نفترض أنهما سواء، لكن أحدهما يتميز على الآخر بالصلاة، قد يكون الواقع خلاف ذلك، لكن أنا أقول بالنسبة لطالب العلم حتى يدفع الحيرة عن نفسه. هناك أحمد هناك محمد، فكلاهما في السن سواء وفي العمل سواء والتخصص سواء إلى آخره، لكن أحمد دون محمد في الصلاة، النفس تطمئن لمحمد أكثر من أحمد، وإن كان في الواقع في علم الله عز وجل قد يكون القضية بالعكس، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا هو يراعي الآن اطمئنان النفسي، أيما أصلح أيما أتقى لله؟ محمد أتقى من أحمد، إذن أنا أخذ بقول هذا. ما أخذت هذا لأنك عرفت حجته، لا، البحث كله أنك ما تعرف هذا العلم. فنأتي بقى إلى موضوع نهاية المطاف في هذا المجال، لأنه أخذ وقتا كثيرا في الواقع. فأقول فما بالك إذا عرفت أن أحدهما ليس متخصصا في العلم، هو عالم وهو فاضل، هو في الحديث وفي التوحيد وفي الفقه وربما أيضا في اللغة، لكن الآخر متخصص في علم الحديث، لا شك أنك ستأخذ به قوله قبل أن تأخذ بقول ذاك، لأنه في عندك هنا مرجح على ذاك السلم الذي وضعناه آنفا من المرجحات. على ضوء هذا البيان وهذا التفسير ينبغي لطالب العلم أن لا يقع في حيص بيصة، أن والله مثلا نقول نحن الواقع، والله الألباني صح الحديث الفلاني، وفلان قال لي إذا سألناكم منذ متى عرفتم علمه؟ والله عرفنا علمه من سنتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة إلى آخره. طيب هل هو كذلك يعني بالنسبة للألباني؟ يكفي هذا ترجيح. قيسوا أيضا العكس الآن، إذا اختلف عليكم الأمر بين البخاري وبين الألباني، أنا أقول لكم خذوا بقول البخاري ودعي قول الألباني إذا لم يكن عندكم مرجح. أما إذا وجد عندكم مرجح، أي مرجح إن كان من مرجحات المعروفة، مثلا لو قيل للألباني أنت خالفت البخاري في كذا، فقال لك نعم لكن البخاري له قاعدة يضعف فيها الحديث اعتمادا على هذه القاعدة، لكن هذه القاعدة هي عنده مرجوحة والراجع عند جمهور العلماء خلافها، فأنا اعتمدت هذه القاعدة التي تبناها الجمهور من العلماء على القاعدة التي اتكى عليها البخاري وضعف بها بعض الأحاديث، ومن ذلك مثلا حديث نحتاجه في كل صلاة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. كثيرا ما سئلنا يا شيخ أنت بتقوي هذا الحديث والبخاري أعله بالنفس الزكية، أي أحد الرواة من أهل البيت، ولا يعرف له لقاء بشيخه، أظن الأعرج فيما يغلب على ظني، لا يعرف له لقاء. هذا منهج للبخاري، إذا كان هناك راوٍ معروف معاصرته للشيخ الذي روى عنه، لكن مش معروف أنه سمع منه، البخاري يعل هذه الرواية ولا يكتفي بالمعاصرة. أما جمهور العلماء وعلى ذلك قام علم الحديث تصحيحا وتضعيفا، جمهور العلماء يقولون المعاصرة كافية. أضرب لكم مثلا، أنا مثلا عاصرت الشيخ محمد عبده لكن ما لقيته، فإذا قلت أنا قال محمد عبده، ينبغي أن يفهم الحاضرون أن روايتي هذه عنه مباشرة، إلا إذا عرف عني أنني لم ألقه، إذا عرف عني كما هو الواقع أنني لم ألقه، حينئذ يقال هذه رواية منقطعة. وعلى منهج علماء الحديث أنا ثقة ومحمد عبده ثقة، لكن رواية منقطعة لأن الواسطة بيني وبينه مجهولة. كذلك لو أني لقيته ودرس مثلا في الأزهر كما يفعل كثير من الأزهريين من قبل، وسمعوا بعض الأحاديث وبعض الكلمات من محمد عبده فأخذوا يحدثون بها، فهل نحملها على الاتصال ما دام لقيه؟ نحمله على الاتصال، إلا في حالة واحدة، إذا عرف أنه يروي عن محمد عبده أشياء لم يسمعها منه، يقال في صلاح المحدثين هذا مدلس، فلا نأخذ بحديثه إلا إذا قال حدثني فلان. الشاهد أن البخاري لا يأخذ من رواية الراوي عن من عاصره إلا إذا عرف أنه سمع منه في بعض الروايات، فيقول عن هذا المسمى بالنفس الزكية بأنه لم يعرف عنه أنه لقي ذلك التابعي الذي روى الحديث عن الرسول عليه السلام، يقول أنا أتوقف عن أخذ هذا الحديث، ويقول في مثلي لا يتابع عليه. يأتي من لا علم عنده بالأصول القواعد فيقول الإمام البخاري ضعف هذا الحديث، نقول صدقت، والبخاري لما ضعف أقام تضعيفه على منهج له، وهو أن المعاصرة لا تكفي في إثبات اللقاء، إلا أن يكون هناك نص سمعته حدثني ونحو ذلك من العبارات. الإمام مسلم وجمهور العلماء على أن هذا المذهب فيه تضييق وفيه تضعيف لأحاديث بالمئات بل بالألوف، بل الإمام مسلم في مقدمة صحيحه يشير إلى أن الإمام البخاري نفسه لا يستطيع أن يطبق هذا المنهج في أحاديث صحيحه، فضلا عن أحاديث رواها في خارج صحيحه. نعم.
قلت شيخنا في إثبات اللقاء بعد كلامك أنه لقاء، هو في إثبات التصحيح قلت أنت، ولكن
إثبات إيش؟
قلت في إثبات اللقاء.
نعم.
قلت أنه البخاري لا يثبت هذا الحديث بالمعاصرة، وقلت بعدها في إثبات اللقاء. أنت نعم. أردت في إثبات التصحيح أو تصحيح الحديث. نعم.
لكن كل دروب الطاف بارك الله فيك. وهل يكون
المعاصرة
معليه المعاصرة تستلزم اللقاء إذا روى المعاصر عن من عاصره، تستلزم اللقاء.
نعم.
فما في وهم يعني في هذا الكلام.
لا شيخنا، أنت قلت أن البخاري لا يثبت صحة لهذا الحديث بالمعاصرة. وقلت هنا حصل لقاء. لا قلت البخاري، قلت البخاري هنا ما صحح، أردت تقول ما صحح هذا الحديث بالمعاصرة، قلت باللقاء. ما قصدت أنا أعرف الشيخ أن كلامك هو صحيح، قصدت أنا لو الجملة يعني كان
سمعنا بالله العبارة، إذا في خطأ من صحيح
يمنع. وفهل هذا الانتقاد للمتون والأسانيد التي في الصحيحين بعد أن نقل هؤلاء الأئمة بعد أن نقل هؤلاء الأئمة إجماعا الأئمة من قبلهم على قبولهما فيه طعن على الأئمة الذين انتقدوا الصحيحين أو لا؟
ليس هناك طعن لا في هؤلاء ولا في هؤلاء، لا في الذين نقلوا الاتفاق على صحة كل ما في الصحيحين، ولا على الذين انتقدوا قليلا أو كثيرا مما في الصحيحين، ولو كان الانتقاد بقسميه أي سندا ومتنا، لا انتقاد على هؤلاء ولا على هؤلاء. لا فرق عندي بين انتقاد البخاري في كتابه أو مسلم في كتابه وبين انتقاد إمام من الأئمة الأربعة الفقهاء المشهود لهم بالعلم والفقه، لأن كل هؤلاء وهؤلاء كلا من أهل الحديث وعلى رأسهم البخاري ومسلم، ومن أهل الفقه وعلى رأسهم الأئمة الأربعة، بإجماع الأمة إجماعا يقينيا وليس كإجماعهم على أن ما في الصحيحين كله صحيح، لإجماع الأمة كلها على أنه لا عصمة لأحد في الشرع وفي الدين وفي العلم لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذ الأمر كذلك فلا انتقاد لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، وإنما الانتقاد يكون على من يتهجم على الانتقاد سواء لأئمة الحديث أو لأئمة الفقه بجهل أو بهوى أو قارنا بينهما، هذا هو الذي ينتقد. فإذا عرفت هذه القاعدة اطمأننا إلى أن السؤال هل ينتقد، الجواب لا انتقاد إذا كان الانتقاد لما في الصحيحين مقرونا بالعلم وبقصد بيان الحق، هذا الجواب الإجمالي. أما الجواب التفصيلي فالحقيقة أن من قرأ الصحيحين وكان من أهل العلم، وكونه من أهل العلم يقتضيه أن لا يستغني عن أهل العلم القدامى الذين درسوا هذين الكتابين بل والكتب الأخرى دراسة علمية متجردة عن الهوى والجهل معا. فمن قرأ مثلا فتح الباري للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني الذي قال فيه بعضهم بحق إنه أمير المؤمنين بالحديث، فسيجد هناك في الصحيحين روايات لا مناص من أن يعتقد بأن فيها أوهاما وأخطاء كثيرة. ومعلوم أن أحمد بن حجر العسقلاني هو من أئمة الحديث المتأخرين الذين سلم له علمه وتخصصه في هذا المجال، ولا يدور في ذهن أحد بأنه حينما ينتقد رواية جاءت في الصحيحين أو في أحدهما بأنه ينتقد بجهل أو بهوى، حاشاه. كذلك يقال عن ابن قيم الجوزية وابن تيمية ومن قبله كالمنذري والدارقطني وأمثالهم، ثم الواقع يشهد ما ذكرته آنفا. لا يمكن أن يقال كل ما في صحيح البخاري صحيح، هذا مستحيل. وقديما كنت قرأت مقالا في مجلة العربي التي كانت وأظنها لا تزال تصدر في الكويت، نشر فيها كاتب مصري ونسيت اسمه، عبد هو بس نسيت عبد الإيش، كتب مقالا بعنوان ضخم جدا وخطر.
عبد الحليم أبو شقة؟
لا هذا غير، هذا حديث عهد ذاك قديم. العنوان ليس كل ما في صحيح البخاري صحيح، عنوان خطير، وخاصة في مجلة ليست مجلة شرعية علمية. فجاء في هذا المقال بعجائب من الجهل الذي يدل على أن الكاتب لا يعرف علم الحديث إطلاقا، بل ولا يعرف اللغة. أذكر مما جاء في هذا المقال وعادي به بعيد جدا، أنكر حديث السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر زوجته وهو صائم، فضرب الحديث بقوله تعالى ولا تباشرون، وأنه فهم المباشرة المذكورة في الحديث بمعنى المباشرة المذكورة في القرآن وهو الجماع، يقول هذا حديث مخالف لإجماع الأمة. وتعلمون جميعا إن شاء الله أن المقصود هنا في الحديث المباشرة هو المخالطة دون الجماع. هذا مثال مما يحضرني مما أنكره بجهل بالغ. مثال آخر، زوره على البخاري وليس هو في صحيح البخاري والحديث ليس في نفسه صحيحا، وهو حديث أبي طلحة الأنصاري الذي رواه أبو يعلى في مسنده أنه رؤي في رمضان وقد نزل البرد من السماء وهو يلتهمه ويأكله، فأنكروا عليه قالوا كيف هذا وأنت صائم؟ قال إنه بركة من السماء وليس بطعام. الحديث جاء مرفوعا وجاء موقوفا. المرفوع، وأنا من أعرف الناس به، كنت خرجته في أول سلسلة الأحاديث الضعيفة، فعزى هذا الرجل الجاهل هذا الحديث للبخاري والبخاري ما عنده خبر به، ثم نقده وهو منتقد سندا ومتنا. هذه مقدمة وتوطئة لما يأتي. فرد عليه أحد الكتاب المسلمين الكويتيين برسالة وهي مطبوعة، كل ما في صحيح البخاري صحيح، كأن المقصود المغالبة والمصارعة. هذا الذي كتب العنوان الثاني هو كالأول تماما، كلاهما يتكلم بغير علم. أما الأول فشأنه واضح جدا، ليته جاء ببعض الأمثلة التي يعترف بأنها لا تصح مما ذكره العلماء. مثلا رجعت إلى الأول، مثلا حديث ابن عباس في الصحيحين قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. هذا الحديث أنكره كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين، ابن عبد البر مثلا، ابن تيمية، ابن قيم الجوزية وأمثالهم، وقالوا هذا حديث أخطأ فيه بعض رواته لأنه صح عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلال. لو جاء بمثل هذا المثال كان معذورا، لكن سبحان الله لجهله لم يحسن التمثيل بما يصح، وجاء بحديث عائشة أنه كان يباشر زوجه أو أهله وهو صائم. كذلك نحو هذا الحديث أيضا في صحيح البخاري، يقول الرسول عليه السلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال هؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم آنفا مثل ابن قيم الجوزية وابن تيمية، وأذكر الآن معهم المنذري في كتاب الترغيب والترهيب وغيرهم كثير، بأن هذه الزيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هي ليست من الحديث، وإنما هي مدرجة في الحديث، وهذا في صحيح البخاري. لذلك لا مجال للقول بأن كل ما في صحيح البخاري صحيح. أعود إلى صاحب الرسالة الذي جعل عنوانها كل ما في صحيح البخاري صحيح. الذين درسوا صحيح البخاري يعلمون أن أحاديثه تنقسم إلى قسمين: مسندة ومعلقة. وأنت على ذكر بهذا لابد. واتفق علماء الحديث قاطبة أن ما كان من الأحاديث المعلقة ففيها أشياء ضعيفة كثيرة، فكيف يقال كل ما في صحيح البخاري صحيح؟ هذا أمر واضح جدا أن الذي يقول هذا الكلام يقول بجهل وبعاطفة إسلامية لا ينبغي أن يقع في مثلها المسلم إلا مع العلم الصحيح. لكن المهم القسم الأول، أحاديث المسندة. هذه الأحاديث المسندة قد مثلت لك ببعض الأمثلة، هذا لا يشتمل مع هذا الآن. وأنا في الحقيقة انتقدت غير ما حديث واحد من أحاديث الصحيحين، وكنت موضعا للنقد من بعض الجهلة المتعصبين لتلك المقالة، أنه اتفق العلماء على تلقي ما في الصحيحين بالقبول. هذا كلام مسلم إجمالا وليس تفصيلا، لأن التفصيل لا يمكن لعالم أن يقول به إطلاقا. في أشياء أخطاء كثيرة جدا لو تفرد أو تخصص عالم لجمع كتابا في بيان ما فيه من أوهام وأخطاء في كل من الصحيحين، لكن الذي يدرس فتح الباري يكفيه عن توجه لمثل هذا العمل، لا سيما وهناك ما هو أهم أن يقوم به طالب العلم. وابن تيمية رحمه الله له لفتات نظر مهمة عرضا يتعرض لبعض الأشياء ينتقدها بما في الصحيحين. وبالمناسبة أذكر أنني لما كنت أدرس مادة الحديث في الجامعة الإسلامية جاء دور الحديث الشاذ، كنا ندرس للطلاب من كتاب الباعث الحديث، وكنت أقدم لهم نماذج من الأحاديث على اللوح ليكون متركزا المعنى في أذهان الطلبة. فقدمت لهم مثالا للحديث الشاذ أرمي به كما يقال عصفورين بحجر واحد، الأول كيف يعرف الحديث الشاذ؟ تعريفه في المصطلح واضح، لكن تصوره في الذهن وتركيزه فيه يستصعب كثير من الطلبة، وبخاصة حينما يقرؤون في المصطلح زيادة الثقة مقبولة، فيختلط عليهم الأمر الحديث الشاذ بزيادة الثقة مقبولة. فكتبت لهم الحديث التالي: الحديث الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة معروفة فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. ألقى الرسول هذا الحديث ثم دخل حجرته، فأخذ أصحابه يتظننون من يكون هؤلاء 70,000. بعضهم يقول: هؤلاء نحن المهاجرون الذين هاجروا في سبيل الله من مكة إلى المدينة. آخرون يقول: لا، هم الأنصار الذين نصروا رسول الله في ساعة العسرة. ثالث يقول: لا هؤلاء ولا هؤلاء، إنما هم أولادهم الذين يأتون من بعدهم يؤمنون برسول الله ولم يروه. وسعان ما خرج الرسول عليه السلام على أصحابه ليكمل لهم الحديث، ليقول لهم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. كتبت الحديث في اللوح مع السند من البخاري ومسلم، ثم كتبت السند في رواية في صحيح مسلم بلفظ: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. الفرق الآن زيادة لفظة هم الذين لا يرقون، فتبين من مقابلة الأسانيد الصحيحين بالسند الذي تفرد به مسلم بأن الوهم والخطأ نشأ من شيخ الإمام مسلم وهو سعيد بن منصور صاحب السنن الذي طبع أخيرا جزءان منه. لأن الشيخ سعيد ابن منصور موجود في الصحيحين من طرق أخرى عن هذا الشيخ باللفظ الأول هم الذين لا يسترقون، أما سعيد بن منصور فزاد عليهم لا يرقون ثم قال ولا يسترقون. قال ابن تيمية هذه الزيادة سندها ضعيف. لما القارئ المبتدي يقرأ كلمة ابن تيمية يداخله شك كيف ضعيف ورواه مسلم، لكن الذي يتتبع الأسانيد بعد أن يكون استوعب علم مصطلح الحديث يعرف سبب الضعف من أين جاء، وهو من الشذوذ الذي يعرفونه بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا منه. هذا هنا صدق فيهما كليهما، أي العدد أكثر وهم الأحفظ من سعيد بن منصور الذي تفرد بهذه الزيادة. إذن لا يمكن تلقي الكلمة التي تقال بأن ما في الصحيحين كله صحيح بالتسليم والقبول، لا يمكن هذا إلا مع الإغماض، أن ينظر إلى الأمر بعين واحدة، أما بالعينين كلتيهما فلا سبيل إلا أن يقال أكثر ما في الصحيحين صحيح، أما كل ما في الصحيحين فهذا باطل من القول، وبخاصة بالنسبة للبخاري الذي تكثر فيه الأحاديث المعلقة بدون أسانيد، وتكثر في هذا القسم الأحاديث الضعيفة. وأنا أذكر بهذه المناسبة أن بعض أصدقائنا في دمشق الشام حينما تعلق بعلم الحديث واهتم به من حديث من جديد اندفع ليؤلف رسالة صغيرة حجم الكف هكذا بعنوان الأحاديث الصحيحة من الصحيح صحيح البخاري، وأهدى لي نسخة. فعلا هذه الأحاديث مجموعة من صحيح البخاري، لكن لما كان هذا الذي جمع هذه الأحاديث ليس على علم بالمصطلح وليس على معرفة بقسمي أحاديث البخاري أي المسندة والمعلقة، فوجدت في الحديث التالي وهذا أيضا نذكره نرمي به عصفورين بحجر واحد، لأن هذا الحديث نسمعه كثيرا من الخطباء بمناسبة رمضان، كل خطيب لابد من أن يحدث به الناس بمناسبة شهر رمضان. الحديث يقول من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه ولو صامه لم إيش ولو صام الدهر كله، موجود هذا في صحيح البخاري لكن معلقا. والحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب يقول فيه أبو ظبيان أظن وهو مجهول واختلف في رفعه وفي وقفه، فصاحبنا المشار إليه أودع هذا الحديث في كتابه الأحاديث الصحيحة. لماذا؟ لأنه أخذها من صحيح البخاري، لكن هو لم يعرف الفرق بين المسندة فيها والمعلقة أولا، ثم لو عرف هذا فهو لا يستطيع أن يميز الضعيف من الصحيح من الأحاديث المعلقة. إذن كلام غير علمي أن يقال كل ما في صحيح البخاري صحيح. لعله في هذا إن شاء الله جواب عن السؤال.
شيخنا عصام حمد الشيخ
على هذه النقطة، شيخنا
وعلى قولهم الاتفاق، وأن من انتقد إنما جاء بعد عصر الاتفاق. ألا يمكن أن نقول بأن البخاري نفسه قد انتقد أحاديث في صحيح مسلم، بل جعل حديث التربة خلق الله التربة يوم السبت حديثا منكرا مع أنه في صحيح مسلم؟
هو كذلك يمكن، وهذا هو الواقع. ابن حبان في تراجم بعض رجاله الثقات ينتقد البخاري حينما يروي لبعض من تكلم في حفظه وليس في صدقه مثل أبي بكر بن عياش، يتعجب ابن حبان كيف البخاري يحتج بأبي بكر بن عياش ويدع الاحتجاج بحماد بن سلمة وهو كان إماما في الحديث وفي السنة، محاربة المبتدعة والمعتزلة وأمهارهم. فالكلام في بعض رجال البخاري معروف من كبار علماء الحديث المتقدمين، ويترتب من وراء ذلك نقد بعض الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري. ثم لابد أن أذكر ما تذكرته أخيرا، هناك أحاديث في البخاري فيها ضعف من حيث بعض الرواة كأبي بكر بن عياش. ترجمة أبي بكر هذا تتلخص في علمي ونقدي أنه حسن الحديث، وهذه الحقيقة أيضا ظاهرة جدا للباحثين، وهي أن ما كان في صحيح البخاري من أحاديث صحيحة فهي ليست متساوية الصحة بل هي متفاوتة تماما، إلى درجة أنه فيها ما ينزل عن مرتبة الصحة إلى مرتبة الحسن، بل فيها ما ينزل من مرتبة الحسن لذاته إلى مرتبة الحسن لغيره. هناك رواة رموا باختلاط، وهناك رواة رموا بالتدليس. فحينما يقف المحدث الحافظ كابن حجر العسقلاني أمام أمثال هؤلاء الرواة في صحيح البخاري لا يجد له عذرا إلا أن يقول في من كان مثلا مختلطا كأبي إسحاق السبيعي المعروف اسمه بعمر بن عبد الله، يقول يحمل رواية الإمام البخاري عن هذا المختلط أنه ثبت لديه من طريق أخرى أنه حدث به في حالة فيما قبل اختلاطه، لكن لما كان السند الذي ثبت عنده أنه حدث في حالة السلامة من الاختلاط لم يكن على شرطه لم يروه في صحيحه. كذلك إذا وقف أمام بعض المتهمين بالتدليس كقتادة مثلا وأمثاله يروي عنه بالعنعنة، فيقول يحمل هذا على أن البخاري ثبت الحديث عنده في بعض الروايات الأخرى أنه صرح بالتحديث، وأحيانا فعلا يجد إما في صحيح البخاري في رواية أخرى أو خارج الصحيح أنه صرح بالتحديث. غرضي من هذا أن هناك رواة فيهم مغمز فيهم مطعن ومع ذلك روى البخاري عنهم. فإذا بحث الباحث ولم يجد لمثل هذه الروايات لا أنه بالنسبة للمختلط ثبت أنه حدث بالحديث قبل الاختلاط أو بالنسبة للمدلس أنه صرح بالتحديث، حينئذ لا يسعه أن يقول أن الحديث صحيح إلا تقليدا لإمام البخاري وتسليما له، وإلا في النقد الحديثي الذي تدل عليه قواعد علم الحديث لا مناص من القول بأن هذا الإسناد معلول. هذا التفريق أيضا يرد على الصحيحين، وبخاصة أننا نقرأ في تراجم الرجال فلان روى له البخاري مقرون بخيره أو متابعة أو ما شابه ذلك، هذا كله يدل على أن ما في البخاري وما في مسلم ليس بنسبة واحدة من الصحة، فحينما يقال صحيح هذا إجمالا، وإلا تحقيقا فيه ما هو حسن وليس بصحيح، ثم هذا الحسن ينقسم إلى القسمين، صحيح لذاته حسن لذاته وحسن لغيره، هذه حقائق يعرفها العلماء لا يشكون فيها أبدا، لكن لما كان عامة المسلمين أعرضوا عن الاشتغال بهذا العلم فكان بطبيعة الحال لا يسعهم إلا أن يركنوا إلى تلك الكلمة أن ما في صحيحين تلقته الأمة بالقبول. هذا كلام مسلم كما قلت آنفا إجمالا وليس تفصيلا. غير ذلك كادت ساعة تصل 11.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
بمناسبة ما قدمت من ملاحظات، وهي أن العصر الحاضر الآن من فضائله انتشار كثير من الكتب التي كانت في عالم المخطوطات فصارت الآن في عالم المطبوعات، وأنا شخصيا وإن كنت قد طلعت على قسم كبير من المخطوطات المحفوظة في المكتبة الظاهرية في دمشق، ولكن بلا شك ولا ريب أن هناك مكاتب في الدنيا أخرى فيها مخطوطات نفيسة ليست موجودة في المكتبة الظاهرية. وعلى ذلك وانطلاقا من قاعدة قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالباحث والكاتب لا يكلف أن يغوص في كل مكاتب الدنيا، هذا أمر مستحيل، ولذلك يستغرب بعض الناس والقليل منهم يستنكرون حينما يجدونني قد رجعت عما كنت قلت من قبل بأن الحديث فلاني صحيح أو أنه ضعيف، لا يلاحظون أن المدد من المطبوعات الآن واسع جدا جدا، بحيث أنه يساعد على التحقيق العلمي كل باحث أكثر من قبل 20 أو 30 سنة. ومما لا شك فيه أن بعض مؤلفاتي وتخريجاتي وتعليقاتي عمرها أكثر من نصف عمري الآن، أي أكثر من 40 سنة. يومئذ مثل هذه المصادر التي أنت ألمحت إليها الآن وأنا أعود إليها بعد أن وقفنا عليها، فعلى ضوئها نعدل كثيرا من التحقيقات والتخريجات التي كنا خرجناها من قبل. فبديل أن يلاحظ بعض الناس هذا الفرق من حيث كمية الكتب التي تطبع الآن والتي كانت مطوية في مكاتب الدنيا، بدلا أن يلاحظوا هذا فهم يقولون تناقضات الألباني، وهم لو عرفوا الحقيقة لعذروا الألباني، لأنه هذا أمر لا يستطيع أي إنسان أن يحيط بكل شيء علما. وعليكم السلام. فأحببت أن ألفت النظر إلى هذه الحقيقة العلمية التي نحن الآن نحياها والتي لم نكن نعرفها من قبل نحو 30 أو 40 سنة. ولذلك هنا يصدق المثل القديم: كم ترك الأول للآخر. فعلى هذا جزاك الله خيرا، الله يحفظك.
هذا الذي كتبناه ما هو من علومكم ولم نأخذ شيء.
بارك الله فيك.
ما تعلمنا العلم حقيقة شيخ.
جزاك الله خير.
إلا من كتابكم. نسأل الله أن ينفع بكم المسلمين.
الله يحفظك يا أخي وينفع بك أيضا.
الله يبارك. شيخ، بالنسبة سألت عن الأخ علي الحلبي فلم أجده، ذلك أن الشيخ بدر البدر حملني رسالة قال إذا وجدته
عليك بهذا.
نعم.
هذا ابن بلده وصديقه.
نعم
نعم.
يقول هو الآن له في المطبعة ويخرج قريبا كتاب حديث أبي الزبير
عن جابر،
عن جابر أو عن شيوخه هكذا، يعني جزء من حديث أبي الزبير عن جابر.
نعم.
لأبي الشيخ بن حيان.
نعم. هذا موجود في المكتبة الظاهرية.
نعم يا شيخ. فكأنه سمع بأن الشيخ علي الحلبي يشتغل به، فالآن هو حملني رسالة أنه اشتغل به وأنه خرج من المطبعة.
أوه.
نعم.
هوي.
وكتاب آخر فيه جزء من حديث أبو الشيخ بن حيان رحمه الله أيضا،
هكذا عنوان وجوده،
جزء من حديث أبو الشيخ بن حيان.
نعم.
هذا شيخ ما لدي هذا شيخ ما لدي.
جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة
الله. الله يحفظك.